اسمها مارينا واحنا لها في الهمة والإصرار والأحلام بيدينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه. هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يجري أين مثواه. له الشفاعة دون الرسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرضاه. صلوا معي على صاحب الشفاعة المتوج بتاج الكرامة، القائل فما أحسن كلامه، أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان واستبق الباب. واستبق الباب اقتباسا من قول الله تبارك وتعالى، واستبق الباب في قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. بداية أشهد الله عز وجل في عليه أن أحبكم في الله، والله أسأل أن يجعل عملنا صالحة والوجه الكريم خالصة، ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا. النهاردة هنعيش مع قصة من قصص نبي من أنبياء الله الصالحين، ولي من أولياء الله، نبي كريم خلد الله تبارك وتعالى ذكره واسمه في القرآن الكريم، سيظل اسمه يتلى في القرآن إلى قيام الساعة وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. أورد الله تبارك وتعالى في القرآن سورة كاملة باسمه، نتكلم عن هذا النبي الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليهم جميعا وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. هنتكلم النهاردة ليس عن القصة ككل، ولكن كيف ثبت هذا الشاب الأعزب أمام الفتن. ما أحوجنا إلى هذا الموقف في هذا الزمان وفي واقعنا المعاصر؟ شاب أعزب تدعوه امرأة إلى نفسه، ومع ذلك يقول لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يقول الله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تخيل امرأة صرعتها الشهوة، دعتها الشهوة إلى أن تدعو يوسف الشاب الأعزب إلى نفسها، ومع ذلك يقول يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ما أحوجنا إلى هذا الثبات، إلى هذا الصمود الذي صمده نبي الله يوسف، صمود الجبال الرواسي أمام الفتن أمام المغريات في هذا الزمان الذي انتشرت وعمت فيه الفاحشة في كل زمان وفي كل مكان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف صمد نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، كيف صمد أمام هذه الفتنة رغم أنه شاب أعزب، رغم أنه شاب ليس متزوج؟ وخلي بالك أحيانا الزوجة تكسر يعني حدة الشهوة، وخلي بالك أنا بقول شاب مش كبير في السن، وحدة الشهوة أقوى عند الشباب بخلاف الكبار. فكيف صمد نبي الله يوسف هذا الشاب الأعزب، كيف صمد أمام هذه الفتنة، أمام دعوة امرأة العزيز إلى نفسها، ومع ذلك امرأة العزيز كان يضرب بها المثل في الحسن والجمال، كيف صمد أمام هذه المغريات وأمام هذه الفتن وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان، صلته وقربه من الله تبارك وتعالى. محتاجين نسلط الضوء عن صمود نبي الله يوسف أمام الفتن، ونسقط ما فعله نبي الله يوسف وصموده وثباته أمام الفتن في واقعنا المعاصر، في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان واستبق الباب، والذي أرحب فيه بداية بأخي وحبيبي الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز، أخي الحبيب الشيخ إدريس نجم. أنا سيد الشيخ إدريس،
حياكم
الله بإياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعلنا قويين فيكم. ما شاء الله الشيخ إدريس صاحب طلة بهية، لا حرمنا الله من رؤيته ولا حرمنا الله من علمه، وأحسبه ممن وضع لهم القبول في الأرض، يعني جعله
نسأل
الله
الله خير.
تبارك وتعالى سبب هداية الكثير من الشباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها أينما حل وحيثما ارتحل. أن أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي في أول إطلالة له على شاشة قناة الرحمة، صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم، صوته يلامس القلوب ويدخل القلوب دون استئذان. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ إياد عوني. أستاذ الشيخ إياد،
اهلا وسهلا،
حياكم الله
الله
وبياكم،
يبارك
ربنا
لك، الله يجزاك
يحفظك
رب،
ويرضى
الله
عنك،
يبارك فيك،
شرفنا ونورنا.
الله يبارك
ربنا
لك نور،
يسعدك
والله
شيخ إياد.
الله يجزاك نور.
شيخ إياد، خلينا نستهل هذا اللقاء بقول الله تبارك وتعالى بأول سورة يوسف. ليه أنا بدأنا بأول سورة يوسف؟ عاوزين نقول إن الرؤية التي رآها النبي الله يوسف في المنام هل لها علاقة بالفتن التي تعرض لها؟ الجواب ده هنعرفه بمشيئة الله تبارك وتعالى من الشيخ الحبيب الشيخ إدريس نجم، ولكن بعد أن نستمع إلى هذه الآيات بصوت حبيبنا الغالي الشيخ إياد عوني بصوته الجميل وليحبره لنا تحبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
شيخ إياد، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب.
الله يبارك فيك.
شيخ إدريس، يمكن عاوزين نقول النهارده إن ما حدث مع نبي الله يوسف عليه وعلى جميع أنبياء الصلاة والسلام له أبلغ رد على بعض الشباب في هذا الزمان الذين يقولون بأننا لا نريد أن نمسك أنفسنا عن الوقوع في المعاصي. لا أخفيك سرا شيخ إدريس، في مرة اتقالت لي من حد من الشباب كان بيتواصل معايا بيقول لي كيف السبيل للصمود أمام الفتن؟ شاب كان بيقول لي في مرة أنا بضعف. بضعف أمام الفتن، أمام الشهوات، كيفية الصمود، كيف نصمد صمود الجبال الرواسي اللي صمده نبي الله يوسف أمام الفتن والمغريات. وعاوزين نقول إن سيدنا يوسف عليه السلام كان نموذجا رائعا في العفة وفي الخوف من الله تبارك وتعالى وتقوى الله تبارك وتعالى. فهل الرؤية التي رآها نبي الله يوسف عليه السلام لها علاقة بالفتن التي تعرض لها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يعني بداية أشكرك على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاك خير الجزاء،
أمين،
وأسعد دائما بلقائك وأستمتع بالجلوس معك. كما أرحب بالسادة المشاهدين جميعا، أهلا ومرحبا بكم. الرؤية التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام وحكاها لأبيه سيدنا يعقوب، لما استمع سيدنا يعقوب إلى هذه الرؤية علم بأن سيدنا يوسف سيكون له شأن كبير، وصاحب الشأن لابد أن يواجه ابتلاءات، لأن الابتلاء سنة كونية. فسيدنا يعقوب رجل عنده علم فيعلم بما حدث مع السابقين وبما سيحدث مع الصالحين، فعلم بأن ابنه سيكون له شأن. وبذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء
ثم الأمثل
ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فهنا سيدنا يعقوب عليه السلام استنتج أن ابنه هيكون لشأن، وعشان يكون لشأن فهيخوض ابتلاءات. وهنا بقى بدأ سيدنا يعقوب عليه السلام ينظر، وإحنا محتاجين بقى النظرة دي، منين يجي الابتلاء؟ فبدأ يفكر، يبص في الفتن والابتلاءات، فشاف ان في اخواته بيغيروا منه، هو بصير بالامر، والشيطان هياخد ده مدخل، واحنا محتاجين ناخد دي. ايه المدخل للفتنه بتاعتي؟ هل المدخل صديق السوء؟ هل المدخل اختلاط في عمل، او اختلاط في دراسه، او اختلاط في كذا؟ هل المدخل التليفون اللي بجيبي؟ ايه المدخل اللي بيخليني ادخل في الباب ده؟ فسيدنا يعقوب عليه السلام تنبأ بان هو هيواجه فتن وهيواجه ابتلاءات، وبدأ بعد كده ايه يقول له خلي بالك، وانك انت عشان تنجو من الفتن ديت ان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث، وكأنه بيقول له ده الطريق اللي تمشي فيه. وهنا احنا محتاجين برضه وقفه مهمه، ان كل واحد فينا كشاب عشان يعني يستعين بالله في مواجهه الفتن، محتاج ان يكون في عالم او شيخ او داعيه يرجع له. يعني هنا سيدنا يوسف رجع لسيدنا يعقوب وهو دله على الطريق، واحنا محتاجين ده يكون معنا في حياتنا. ان انا اقول لك مع نفسي وانا عارف الصح والغلط، بس انا محتاج اللي يدلك، محتاج اللي ياخد بايدك. مش عيب انك انت ترجع لعالم او ترجع يكون لك قدوه تاخد بايدك للطريق الصواب. احنا بنحتاج ان احنا نسمع، انا عارف، بس محتاج حد يقول لي الطريق من هنا، خلي بالك من الطريق. حتى قال لو يذكر فإن الذكرى تنفع، محتاجين اللي يذكرنا عشان نخوض هذا الطريق. فكانت الرؤية من البداية كانت تحديد مسار، إن ده صاحب شأن، صاحب الشأن لابد أن يواجه ابتلاءات. وكان ده طبعا كانت الفتنة اللي حصلت مع سيدنا يوسف، كان نموذج إن ده نبي وده نموذج موجود هو، وكيف تعامل مع هذا الابتلاء.
تمام شيخ اليوسف، ربنا يبارك فيك ويحفظك. قبل ما ندخل بقى على الابتلاء والفتنة اللي تعرض لها نبي الله يوسف، طبعا من ضمن الابتلاءات ومن اصعب اللحظات يعني التي يمر بها المرء عامه عندما يتخلى عنه اقرب الناس اليه، يعني كيف مرت هذه اللحظات عندما فرط اخوته فيه نبي الله يوسف؟ اظن كان ايضا ابتلاء
من اشد الابتلاءات، كان من اصعب الابتلاءات، لان كما في يروى في كتب التفسير انه من اول ان تركوا سيدنا يعقوب وخرجوا وهم اصبحوا يعتدوا عليه بالسب وبالضرب وبالاعتداء، حتى وصلوا الى البئر فجردوه من ثيابه اللي هم جاؤوا بها لسيدنا يعقوب عليه السلام. وتخيل يعني يكون في سن صغير ويوضع بدون ملابسه في هذا، احساس صعب جدا. ولكن احنا عايزين بقى ناخد يعني شاهد مهم، ايه ان الفكره ان الواحد ما يحاججش بالظروف، يقول لك اصل هم رموني في الشارع، اصل عملوا بيا، الظروف خلتنا نحرف. بالرغم مما حدث وبالرغم من يعني من المأساة الشديدة اللي تعرض له وما زال طفلا، ولكن مع ذلك ثبت، ويدل على ذلك انه بعد ذلك لما كان في بيت العزيز كما سنذكر انه ثبت في الفتنة ولم يستسلم ولم يستجيب، وفضل السجن على ان يفعل الحرام. نشأ بمبدأ واستمر بالمبدأ مهما الظروف تروح تيجي. ما فيش حاجة يقول لك اصل يقول لك ايه الواقع فرض عليا كده، الظروف فرض عليا كده. ده واحد ويعني طفل ما زال طفلا ونشأ وأصبح شابا وهو ثابت على المبادئ، ما قالش أصلا النشأة أثرت فيا، أصل عمله فيا، زي ما بعض بيتحجج يقول لك أصل الظروف أصل الواقع. لا، ده كان شخصية قوية، وده يعود إن هو نشأة صحيحة استمر بها. كانت من أصعب اللحظات، ومع صعوبتها لم يتغير ما بداخله، لم يتغير الإيمان، لم تتغير أخلاقه، لم يتغير سلوكه. سيدنا يوسف الذي كان مع يعقوب هو سيدنا يوسف الذي كان في البئر، هو سيدنا يوسف الذي بيع عبيدا، هو سيدنا يوسف في بيت العزيز، هو سيدنا يوسف في السجن، هو سيدنا يوسف في الملك. في كل الأحوال إن نراك من المحسنين.
نعم وكان نعم المحسن، كان نعم المحسن، كان نعم المحسن. كما ذكرت الشيخ إدريس، رغم أنهم جردوه من ثيابه وضربوه واعتدوا عليه، ومع ذلك شوف في نهاية القصة وفي نهاية المطاف وفي نهاية الطريق قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم.
وكمان في مشهد لطيف في اخر القصه بمناسبه اخواته، في اول القصه، ودي بقى من حسن التربيه، قال لما كان سيدنا يعقوب بيتكلم مع سيدنا يوسف عليه السلام وبيحذره من الميسر، قال اقصص الوك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنساني عدو مبين. في الآية 100 في آخر السورة بعد ما حصل اللي حصل، قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. نعم. من بعد أن نزغ الشيطان
بيني وبيني أخوتي.
من بعد أن نزغ الشيطان. نعم. المبدأ اللي تعلمه في الأول في النهاية بيكرره. ده من الشيطان، ده مش من عندي، ده مش من إخواتي. نعم. ده الشيطان هو اللي خلاهم عملوا كده، لأنه تعلم من أبوه. نعم. المبدأ ده، فاستمر بالأخلاق اللي هو كان فيها طفل لحد ما بقى في أعلى مكان، إنه أصبح على خزائن مصر، وكان ده في وقت كان في مجاعة وكان في شدة وهم ضيوف عليه. نعم. يعني أرسل إليهم وجاءوا، ومع ذلك استمر هذا النبل وهذا الإحسان إلى آخر لحظة في حياة نبي الله يوسف عليه السلام.
أحسن شيخ إسلام، فضة فوق ونعم تأصيل. طيب شيخ إدريس، يعني ما حدث مع نبي الله يوسف من ابتلاءات وفتن، أكيد اللي بيتابع وبيقرأ السورة وبيتابع المواقف والقصف والفتن والابتلاءات اللي تعرض لنبي الله يوسف، بيلاقي أن سيدنا يوسف تعرض لموقف لا يقبلها أحد، فلماذا ذكرت في القرآن؟ دي جراحة، يعني دي أمور أليمة، لماذا ذكرها الله عز وجل في القرآن؟
ذكرت في القرآن علشان يكون ده نموذج للواقع، يعني أن القرآن القصص اللي فيه مش للحكايات. تمام. القصص في القرآن كل قصة. نعم. كل آية، كل كلمة، كل حرف لها علاقة بالواقع اللي احنا فيه. فدي نموذج موجود في القرآن، مأساة موجودة لأنها بتمثل مأساة الكثير، ودي ده علاقة القرآن بالواقع. نعم. إن القرآن في حياتنا، أنت عندك مشكلة، يعني كل أنواع الفتن والابتلاءات اللي تعرض لها الناس وبيتعرض لها الناس هتلاقي لها أصل في القرآن والسنة. نعم. كل أنواع الفتن، فكان ذكر القصة في القرآن علشان أنا كشاب ما تحججش بالظروف وتحجج بالواقع وتحجج أقول لي أصل كان عندنا فتن مش عندهم. نعم. هو في فتن أشد من كده؟ إن امرأة العزيز اللي هي لك
صحيح.
لأن النهاردة أهون من كده، يعني الفتن اللي موجودة وقلنا نقارنها بفتنة سيدنا يوسف عليه السلام، لا. الموضوع سيدنا يوسف كان شخص، وخصوصا بقى أن سيدنا يوسف عليه السلام كان في الوقت ده أشد شهوة. نعم. ده أعزب وهي متزوجة، هو عبد عندها.
نعم. وفي بلاد غريبة
ومحدش عارف، ولو عمل محدش يقوله تعمل إيه. يعني بص بقى، كل احيانا دلوقتي واحد بيقوم ماشي من بلد يقول لك هروح كذا عشان اخد راحتي. يعني اصبح الان البحث عن مكان لفعل الحرام. لا، سيدنا يوسف عليه السلام كل شيء موجود ومع ذلك صمد وثبت. فكان ذكر القصه في القران مع المأساة اللي فيها علشان يكون ده نموذج امام عيني اسير عليه.
احسن شيخ ديت، ربنا يحفظك. نيجي بقى لاهم نقطه في حلقه النهارده، الفتنه. كيف صمد امام الفتنه حينما دعته امرأة العز إلى نفسها؟ قبل ما نتكلم عن هذه النقطة نستمع إلى هذه الآيات بقى التي تحدث عن الفتنة التي تعرضنا بها الله يوسف وصموده أمام المغريات، من قول الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بصوت حبنا غالي الشيخ إياد عوني. تفضل شيخ إياد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
جميل شيخ خالد، جميل، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب. يعني شيخ خالد أتى يمكن بالشاهد بقى، شاهد حالة النهارده، الفتنة اللي تعرض لها نبي الله يوسف وكيف صامت أن هذه فتنة المغريات. امرأة مثل امرأة العزيز، وكم هن كم هن الشبيهات بامرأة العزيز في هذا الزمان التي تبرجنا على مرأى ومسمع من الجميع. امرأة في مكانة امرأة العزيز يضرب بها المثل في الحسن والجمال والمنصب، صرعتها الشهوة، أعمتها عن كل شيء، يعني حتى لم تأبه بحياء أنثوي ولا كبرياء ذاتي، حتى لم تأبه بمركزها الاجتماعي. إيه اللي يخلي الشيخ إدريس امرأة بهذا المركز الاجتماعي امرأة العزيز تراود يوسف عن نفسه إلى نفسها وتدعوه إلى نفسها، ومع ذلك تنظر إلى شخص شاب هو بمقياس أهل الدنيا من العبيد، يعني شخص عبد عندها. ما الذي جعل امرأة العزيز امرأة بهذه المكانة بهذا المنصب بهذا الحسن بهذا الجمال تدعو يوسف عليه السلام إلى نفسها؟
الدافع الأساسي لامرأة العزيز لهذا الفعل هو دافع عند كتير من الناس، هو وهم اللذة. وعايزين نكرر على موضوع الوهم، يعني هو مش لذة، هو وهم يتوهمه الشخص بأنه يتلذذ بذلك. هنا لذة الشهوة اللي توهمتها خلتها توصل لكده. وهنا أنا محتاج أقف وقفة مع فكرة الوهم اللذة. الوهم اللي بيتخيله الإنسان بالتلذذ بذنوب المعاصي، الإنسان لازم ياخد باله إن ده وهم يزينه الشيطان. هو الشيطان قال لأبينا آدم إيه؟ أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اللي هو فكرة التزيين للأمر. ده فتى جميل، سيدنا يوسف طبعا أعطي شطر الجمال، جميل فرأت فيه ونظرت إليه. وهنا نخلي بالنا فكرة النظر في المفقود، يعني لم تنظر فيما عندها من النعيم، لم تنظر فيما عندها من الخيرات، لم تنظر إلى بيتها ولا إلى زوجها ولا إلى كل، نظرت في الخارج. هو ده اللي بيحصل للإنسان، هو ينظر هنا وينظر هنا وينظر هنا، فبالتالي عايز يفرغ النظرات. فاللذة وهم بيزينها الشيطان، حتى مما ذكر في من القصص في مسألة الوهم، أن هناك رجل كان رجلا شاعرا ماجنا يعني يطلب أن يفعل الفاحشة مع النساء، فيدعو المرأة لفعل الفاحشة، إن لم تستجب لها هجاها في وسط الناس. ففي يوم من الأيام أراد أن يفعل الفاحشة مع امرأة وهي عفيفة، فيعني خافت منه فوافقته، ثم ذهبت إلى زوجته وقالت له لها حدث كذا وكذا وتوعدت معه على الموعد الفلاني في المكان الفلاني. فذهبت إليه الزوجة في نفس الموعد، هو في مكان مظلم، يعني هذا كان من قبل، يعني قبل وجود بقى الإضاءات الحديثة والأشياء الموجودة. فلما انتهى من فعل الفاحشة معه قالت له ألم تعرفني؟ قال لها من أنت؟ قالت أنا زوجتك. قال ما أقبحك في الحلال وما أحلاك في الحرام. هو تعود على إيه؟ إن في الحلال مش حلوة، في الحرام حاجة كويسة. فالإنسان الذي يتوهم هذه اللذة يستمر بها، ولازم أن يعرف إن ليه ضريبة. يعني الوهم اللذة اللي كان موجود ده طير من الشاورة، أنا أعمل إيه؟ اعرف إن أنت في ضريبة للتلذذ، أنت بتتلذذ لجسدك يوم القيامة تنافح عن الجسد.
وكم ستستمر اللذة؟ لحظات ثم تنتهي،
لحظات يعقبها حسرة وندامة. يعني هي لحظات، وبعد كده يقعد بقى فاقد الثقة في نفسه، أنا إزاي عملت كده؟ هو أنا ينفع أعمل كده؟ يبدأ إن هو يتحسر، ومش في الدنيا بس، في الآخرة. أنت بتعمل جسمك يشهد عليك. اليد تقول فعلت، والقدم تقول فعلت، والفرج يقول فعلت، واللسان يقول قلت، كل شيء يتكلم. والإنسان قادر إن هو يتخلص من هذا، إن هذه اللذة الموهومة. يعني تخيل كده لو واحد تزوج بامرأة من أجمل النساء وأحلى النساء وأحسن النساء أخلاقا وخلقا، واتقال له كده المرأة دي أنت يعني إيه، في عندها مرض هيعمل لك سرطان، أي إنسان هيعمل إيه؟ هيبعد عنها.
صحيح.
طب أنت بتبعد عنها عشان إيه؟
خوف من المرض،
عشان مرض في الدنيا. طيب مش الاول ان انا خايف على جسدي من النار في الاخره؟ يعني عايزين نحط المقارنه، ان دي في الدنيا ما دي في الاخره.
نعم.
بجانب ان هي لذه موهومه. يعني تخيل كده ان انا اعزك الله اجيب لك تفاحه كده فيها الرائحه ناتنه وشكلها، واقول لك كلها جميله، ازاي تقول على القبيح جميل؟ فمحتاج ان انا ابص القبيح انه قبيح. لذلك لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، طبعا الصحابة إزاي يقول كده؟ فقال إدنوا مني. وبعد خلاص، أترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ والرجل في كل مرة يقول لا والله.
توجيه تربوي وعقلي،
توجيه تربوي وعقلي. فهنا محتاجين ليه بقى؟ هو كان بيبص للذة إن هي حاجة حلوة، وده الشاهد اللي معانا مع مرات العزيز، إن هي شافت اللذة. عاقبة اللذة فين؟ الفضيحة اللي حصلت بعد كده، الواقع اللي حصل، ما بصتش لكل الأمور، هي بصت في سكر. السكر متجه تجاه لذة معينة. طيب. هنا الصحابي كان الرجل الذي جاء للنبي بيفكر في اللذة، فلما تكلم معه النبي أدرك بأن هذا اللذيذ قبيح. فإحنا محتاجين نعيد النظر، هل هو لذيذ فعلا ولا ده قبح؟
طب ازاي الواحد يمنع نفسه من الوصول يعني الى هذه المرحله التي وصلت اليها امراه العزيز من الشهوه المحرمه؟
الواحد عشان يمنع نفسه من الامر ده، في عندنا محتاجين اول حاجه كده، في عندنا في الطب، حضرتك انت طبيب فنسكت في المجال، يعني الوقايه خير من العلاج. انا دلوقتي لو انا جاي في النار، في الجو عندنا غاز، وانا ولع اشعلت الولاعه، ايه اللي يحصل؟ هتشتعل. في انا عندي شهوه، وفي قدامي عمال ابص على صوره دي او على فيديو دي او ابص على واحد جاي، ايه اللي يحصل عندي؟ هتحرك. لذلك قال الله ولا تقربوا الزنا، لم يكن ولا تفعلوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. خطوات محتاج ان انا ارجع لورا. الوقايه خير من العلاج، محتاج ان انا اخد الوقايه دي، ارجع لورا سنه. كذلك من الاشياء اللي تساعد الانسان ان هو ما ياخدش الخطوه دي، انه يفكر في العاقبه. طب وبعدها ايه اللي هيحصل؟ يعني بعد الخطوه دي. لذلك في عندنا حديث، وهو اصل في القصه دي، حديث النبي عليه الصلاه والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الحديث ده محتاجين نتأمله علشان ناخد بالنا. ده حديث يعتبر أصل وعمدة في إن زي الإنسان يمنع نفسه إنه يوصل لنموذج امرأة العزيز. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وداخل السور أبواب، وعلى الأبواب سطور مرخاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى باب الصراط داع يدعو، اتبعوا الصراط، محدش يروح كده ولا كده. وقال وعلى وفي الصراط داع يدعو، رجل يتكلم بصوت عالي. كلما وجد شخص يريد أن يفتح الأبواب يقول له ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه
تلجه.
يقول لك إيه، بص أنا هجرب بس أتكلم معاه، أنا هجرب بس سجارة مرة واحدة، أنا هجرب بس أعمل العمل ده مرة واحدة. ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه هتخش على طول، مش طالع تاني، خلي بالك. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يوضح، قال بدأ يوضح، قال الصراط العوداء ده الإسلام، والذي يدعو في الخارج هو كتاب الله، والداعي الذي يدعو في الداخل هو واعظ الله في قلب كل مسلم، وهذه الأبواب محارم الله.
صلى الله عليه وسلم.
فهنا يقول إيه؟ ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. في عندنا ثلاث حاجات محتاجين نعملهم، يبقى معانا بقى أصل في موضوع إن أنا أمنع نفسي عن الوقوع في هذه الشهوة المحرمة. يعني الثلاث خلاص كده ناخدهم معانا. أول حاجة عندي الوسائل، الوسيلة اللي تخليك تعمل الذنب. ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، إيه اللي خلاني أعمله؟
أي طريق يوصلني للمعصية دي أمنعه،
محتاج إن أنا أمنعه. إن أنا أمنع الوسائل اللي بتساعدني، صادق سوء أبعد عنه. أبعد عنه. فأنا محتاج إن أنا أعرف الوسائل اللي تخليني أعمل دي وأقطع الإيه؟ الوسائل. تاني حاجة الخواطر. وأنا قاعد كده إيه اللي بيحصل؟
خاطرة
بإن فلانة جميلة. فشوية أبدأ أفكر أكلمها إزاي؟ أو أفكر إن أنا أعمل معاه كذا أو أتخيل كذا. الخواطر والاسترسال في الخواطر بيعمل إيه؟ بيخلي الإنسان يكمل. علشان كده محتاج تقطع الخواطر. احد الشباب بيحكي موقف طريف في موضوع الخواطر ده. بيقول هو كان عنده جهاز كمبيوتر وعنده وصله نت، فكان هو بيجهد نفسه في القصه دي. فبيقول في يوم انا قاعد في البيت، فما ما فيش حد في البيت، فجالي كده حاجه تقول لي ايه، فرصه افتح موقع اباحي. فبيقول فقمت قال لنفسي طب لحظه كده، قمت جايب المقص وقص السلك النت، وقمت راجع قاعد بتقول ايه، ما عادش هعمل ايه. الشاهد ان هو بيراود نفسه وبيتكلم مع نفسه ويجاهد نفسه ان هو الحاجة اللي تخليه يعمل كده ما يعملهاش. ثالث حاجة تذكر العاقبة. فانا عندي الوسائل بقطعها، الخواطر بقطعها، عاقبة الفعل. النهاية هعمل فيها ايه.
طيب قبل نسمع ايات اخرى محبنا غير الشيخ اياد، يعني سؤال سريع، ممكن شاب يقول انت بتتكلم عن سيدنا يوسف وده نبي وابو نبي وعارف ما يكون ليه شأن كبير، بالتالي يعني مهما كان النبي ما وقعش في الفتن وما وقعش مثلا في الفاحشة عشان هو نبي، اما احنا مهما كان احنا مش انبياء ولا رسل.
لا، هنا الجواب وضحه الله سبحانه وتعالى في القرآن. في القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى، قال لما تكلم عن وقوع الفتنة كان ايه؟ قال معاذ الله انه ربي
احسن
مثواي انه لا يفلح الظالمون. بعد ذلك لما ربنا تكلم عن سبب النجاة قال، وصف سيدنا يوسف عليه السلام انه من عبادنا
المخلصين.
كان ليه رصيد سابق من العمل الصالح.
جميل، احسنت.
وهنا في الموقف ده كانت النجاة امتى؟ قال معاذ الله، استعاذ بالله، انه ربي، تذكر حقوق الخلق، حقوق حق سيده، احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون، تذكر العقوبات. الثلاثه كنا بنقولها دلوقتي، دول الثلاث حاجات اللي الواحد مع حق الله وحق الخلق والعاقبه في يوم القيامه. تذكر الثلاثه في وقت الفتنه ينجيك، والاخذ بالاسباب واستبق الباب للرابعه. فانت محتاج تضبط الامر، في عندك اسباب بتاخد بيها، في عندك استعانه بالله. حتى في لما جاءت النسوة، قالت المرأة العزيز، قال فاستعصم. وده لم يفعل
قد عوته عن نفسه فاستعصم
فاستعصم رفض. وانا في يعني جزئيه مهمه في حته تفسير رواه ان هو في نفسه عن بيته وغلقت الابواب وكانت هي تبات بعدها قال لما همت به وهم بها. البعض بيظن ان هو هم لما فعل معها الامر
لم يفعل
هم هنا هم بها مثاله زي مثال شخص مثلا امامك ماء وتريد ان تشرب اشرب ولا ما اشربش
هو ده الهم
هو ده الايه الهم نعم. اعمل ايه هنا بقى راى برهان ربه اللي هو برهان ربه طبعا التفسير في اللي نعم. هو هل هو سوره سيدنا نعم. يعقوب سوره الملك نعم. ايه على الجدار ولا تقربوا الزنا نعم. تفسير كثير ولكن الشاهد هنا ان هو ربنا نجاه وربنا نجاه علشان كان من عباد الله المخلصين نعم. كان ليه رصيد وده بقى اكبر منجي من الفتن
صحيح
والاساس في النجاه من الفتن انك تنجو من الفتن بهذا الامر
كل رصيد
انك يكون رصيد من الطاعات
صحيح
سيدنا عبد الله بن عباس يقول صاحب المعروف لا يقع فان وقع وجد له متكئا
نعم يا هو واقف زي ما بيقول
هو يا هو واقف ما يقعش في الفتنه ان عنده الرصيد الرصيد اللي عنده من الطاعات والعبادات هو اللي بيمنع الشخص الصالح ان هو ما يقعش في الرذيله الرصيد من الطاعات والعبادات بيعمل له حمايه ووقايه انه يقع في مثل ذلك
احسن يا شيخ الاسر ربنا يحفظك تتم هذا الكلام الطيب الذي لمس قلوبنا يا ربنا ينفع بكم اينما حللت حيث ما ارتحلت عايزين نختم مع حبيبنا غالي الشيخ اياد ربنا يفيه ويحفظه بايات من كلام الله تعالى من اي موضع كما تحب الشيخ اياد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك رب ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
أحسنت شيخ ياد، ربنا يبارك فيك.
صدق الله العظيم.
جزاكم الله خيرا. أحسن الله يكون رائع شيخ ياد، ربنا فيك رب. شيخ دليل في ثواني كلمات. سيدنا يوسف لم يستجب للمرأة العزيزة ومع ذلك سجن. سؤال يتراود في أذهان كثير من الشباب ويمكن تراود في ذهني، مع ذلك سجن نبي الله يوسف مع أنه كان صادق لم ينجو من السجن، لماذا لم ينجيه الله تبارك وتعالى من السجن؟
سريعا
نعم.
في دقيقة أستعرض الأمر، لولا ما حدث من إخوة يوسف ما ألقي في البئر.
نعم.
لولا ما ألقي في البئر ما وصل إلى بيت العزيز.
نعم.
ولولا ما وصل إلى بيت العزيز ما دخل السجن، ولولا ما دخل السجن ما وصل إلى ملك مصر.
أحسنت رائع.
فكل أمر نعم. لحكمة.
أحسنت
رائع. والله الحكيم سبحانه وتعالى.
رائع شيخ ديز،
ربنا لذلك لما ذكر نعم. امتنان ربنا عليه في آخر السورة
نعم.
قال إيه؟ إن ربي لطيف لما يشاء.
نعم.
ده لطف ربنا بيه.
نعم.
إن يتنقى من حال إلى حال، نراه شر ولكنه هو الخير.
أحسنت. وفي نهاية الطريق وصل إلى ملك مصر.
وصل إلى ملك مصر.
ربنا يعز شيخ ديز وينفع بكم أينما حلت حيث ما ارتحلت.
اللهم
دعنا نكتب انتهى بسرعة ولأنك في نهاية هذا اللقاء إلنا نتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ إدريس نيم، شرفتنا ونورتنا شيخ إدريس. إن شاء الله تقرب اللقاء عما قريب من مشيئة الله تبارك وتعالى. والشكر موصول لأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجيل الجميل الشيخ إياد عوني، شرفتنا شيخ إياد، ربنا يرضى عنك وينفع بك أينما حلت حيث ما ارتحلت. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرسم معانينا واحنا لها بالنعمة.